أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر الزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: هل يرجعنا مع القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ في الأحاديث المتقدمة حول حبابة الوالدية صاحبة الحصار التي طبع الإمام الحسين عليه السلام على حصاتها، مر معنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أخبرها بأنها ترجع مع الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وهناك رواية تتحدث عن رجوع 13 امرأة مع الإمام المهدي رضي الله تعالى فرجه الشريف. هذا الموضوع استدعى الوقوف عند هذه الرواية والتعرف على النساء اللواتي أمكن التعرف عليهن ممن وردت أسماؤهن في هذه الرواية. الرواية عن رجوع 13 امرأة منهم حبابة الوالدية أوردها المحدث الجليل السيد هاشم البحراني في كتابه مدينة المعايش، وهو ينقلها عن كتاب دلائل الإمامة للطبري الإمامي. نص الرواية: قال الراوي وهو المفضل: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: يرجع مع القائم عليه السلام 13 امرأة. الراوي تعجب من شلون يرجع وشلون يسوي، قال: وما يصنع بهن؟ قال: يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله. قلت: فسمهن لي من الفطار. الرواية تذكر 9 اسماء، ما تذكر 13. وبالرجوع إلى المصادر المختلفة وعلى نقاط واسعة نجد أنه لا وجود لهذه الرواية إلا بهذه الصيغة، والكل ينقلها عن المصدر الذي أخذ منه البحراني في مدينة المعارف وهو كتاب دلائل الإمام. فسمهن لي، قال: القنواء بنت رشيد. القنواء عندما يوصف الرجل يقال أقنى الأنف، أقنى الأنف أن أنفه مرتفع وكأنه محدد، وتعتبر هذه علامة جمال أقنى الأنف. إذا للمذكر يقال أقنى، للمؤنث قنواء. القنواء بنت رشيد، رشيد من هو رشيد الهجري اللي هو زميل الشيخ حبيب بن مظاهر وزميل ميثم التبار ومن العالم. وأم أيمن، من هي أم أيمن؟ حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وحاضنة حملت أسرار أهل الكتاب. إني من سيدة زينب سلام الله عليها تنقل عنها حديث طويل جدا. الحديث سألت الأمير سلام الله عليه عنه عندما أصيب في الكوفة وقال لها: نعم يا بني الحديث كما حدثت فيه أم أيمن. إذا أم أيمن هي من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. بعد وحبابا أو حبابا والدي وسمية أم عمار بن ياسر أو الخيل بن الإسلام وزبيدة. من هون بالراية لم نجد معلومات، يعني بحثت كثيرا ولا أتصور أنه يوجد معلومات. زبيدة في كلام كثير عن تفريع زبيدة زوجة هارون المسمى والرشيد في دلائل كثيرة، لكن ما عندي دليل انه هي زبيدة. وأم خالد الأحمسية، ما علم المصادر اسمهم خالد الأحمسية بحسب ما عرف، أن أم سعيد الأحمسية يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وأم سعيد الحنفية وصبانة المعشقة ومسكتين الصيانة المعشقة وأم ثالث الجبنية. هؤلاء بس معلومات عنهم ممكن بعد يعني بحث أكثر من البحث يعني مكتوب واحد إليه عنهم شيء. الرواية أوردها بهذا الشكل المحدث البحراني نقلا عن دلائل الإمام علي الطوري، ونقلها نقل نفس الرواية باختلاف بسيط. عالم اسمه النمازي في كتاب مستدركات علم الرجال يقول: أنا نقلتها من نجلة المعاجز في اختلاف بعض الأسماء، ما في عدد يظل العدد تسعة، لكن في اختلاف مثلا أم خالد مثل أحمدي بروح ستين غير الموجود أيضا مش معروف مش موجود المعلومات عنه. هذا النص الذي نقله من هذه عن مدينة المعاجز لم أجده في مدينة المعاجز، ممكن يكون اختلاف المستوى أو شيء، لكن العدد 13 والموجود تسعة. يعني الرواية بتقول أن 13 امرأة ترجم مع الإمام، الموجود بالرواية تسعة. في النص الثاني الذي نقله النمازي مطرح زبيدة في زبيرة ويستعمل الاسم هذا وممكن يكون تفصيل. وفي عنا بدل أم خالد الأحمسية أم خالد الحبسية. بعدين أم سعيد الأحمسية ما عندنا بالحسب ما لاحظت ما في معلومات حول أم خالد الأحمسية. أم سعيد الأحمسية الروايات عنها كثير في كتاب كامل الزيارات وحول زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، ومرت معنا بالحديث في أحد السنوات اللي كان الحديث عن زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه أن أم سعيد الأحمسية تأتي من العراق إلى المدينة، تذهب إلى المدينة وتزور الإمام الصادق عليه السلام. هي بخدمة الإمام الصادق سلام الله عليه، بيقولوا لها إنه إجت ابنها له السيارة عن قبرك تسير عن قبرك. هي كانت تأذي تكرم دابي ومكاري على أساس إنه بدها تزور قبور الشهداء. فقال لها الإمام الصادق عليه السلام: على أن يكتب السيد عبر هي الأيام لوين؟ قالت: أزور قبور الشهداء وأنا أول شيء بدي أشرب زيارتك وبعدين أزور قبور الشهداء. فقال لها: تتركين زيارة سيد الشهداء عندكم وتأتين زيارة الشهداء هنا؟ قالت: يمكن بدي أقول لي عن أهل الأمين، يعني مثلا بعض الأنصار معروف من زيارة سيد الشهداء عن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. فقال لها عن زيارة سيد الشهداء والحكم العظيم لزيارة سيد الشهداء سلام الله عليه. أم سعيد الأحمسية في عدة روايات عنها في المجال هذا، لكن أم خالد الأحمدية لم تعرف حول هذا الشيء. وعليه بناء على المعلومات المتوفرة هي حول القنوات بنت رفيد الهجري وحول سمية أم عمار بن ياسر وحول حبابة الوالدية اللي مرت وحول العظيمة أم أيمن. أما القنوة قنوة بتعريف مختصر حولها نجد أنها قنوة بنت رفيد الهجري من أصحاب الصادق أن شهدوا صغيروا أن يتحكوا عن الرواة يعتبروا قنوة بنت رفيد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وعدها البرقي وغيره من كتاب المجال صاحب كتاب المجال لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروت عن أبيها عن أمير المؤمنين عليه السلام وكيل معناه ما يدل على أنها موقنة هي على ملاك أبيها رشيد من أصحاب أهل البلايا والمنايا التي يقيم الله عليه وسلم وهي موقنة من يقينها أنه لما انقطعوا أطراف أبوها يديه ورجليه حملتهم وظلت تتحدث معه حديث الموقن تسأله أنه هل تشعر بالألم؟ يعني هي معتبر أنه مستوى الله عز وجل يحصن من الألم. طيب قبل أن نتحدث عن بعض خصوصيات قنواء، قنواء هي بنت رفيد، من هو رفيد للي ما بيعرف؟ رشيد بمصادر بالراء المضمومة والسين المعجمة المنقطة المفتوحة يعني رشيد مش رشيد، والهجري بفتح الهاء والزين مثل إلى هجر وهي بلدة من بلاد اليمن مدينة معروفة. وقال ابن الكثير في اللباب ينسب إليها رشيد الهجري. طيب هذا ضبط الاسم في شخصية رشيد، قلت أنه معروف برجال الكفي وغيرهم أنه من سرب حبيب المظاهر ومسنة الدمار وخصوصيات الرواية الموجودة برجال الكفي أنه مسنة الدمار وشهيد حبيب بيكتبوا مقرأ كانوا ناس قاعدين على جنب الساحة والبيانة فالتقوا بعضهم صاروا يحكوا غرائب انه هذا يقول له كأني بكيفهم اطلع ضخم بيقدروا بالرياء حبيبي يقول له ميتم التمر عم بيقول له شو بتصير معه ميتم يقول له كأني بكيفهم كذا يقتل وبيجيب راسه على الكوفة يعني انت اللي فيك هيك هذاك قال له انت اللي فيك هيك الناس اللي عم تسمعوا قالوا ما ادري هذا شو قاعدين هيك عم يبثوا قنابل على بعضهم انه انت اللي فيك هيك انت حمراتك انت كذا وراحوا راحوا شوي زي رشيد البدري سال عنهم قالوا له والله كان في اثنين هون لو كنت كان يحكوا مع بعضهم حكايه ما تتصدق. رد رشاد قال رحم الله اخي ليس مثلي ان اللي بيحمل راس حبيب زاد في عطائه كذا. فرد الناس اللي قاعدين قالوا هذا اكذب من الاثنين. وان الثلاثه كانوا من اصحاب علم المنايا والبلايا يعني من خواص امير المؤمنين سلام الله عليه وهو الذي اعطاهم هذا العلم. بالنسبة لأولاد رشيد طبعا منيح نطلع على نموذج من الكلام عن رشيد من أصحاب علي عليه السلام عدى رشيد طوس من أصحاب الحسين بالإضافة إلى أنه من أصحاب الأمير ومن أصحاب السجاد عليه السلام وعده في الاختصاص يعني الشيخ المفيد من أخصائي أصحاب أمير المؤمنين ومن السابقين المقربين وهو ممن قتل في حب امير المؤمنين قتله ابن زياد عبد الله بن بعض الأمور مكنتين تنهلها قنوات من رسالة هجري لإيوان يقول أنها ترجع معنا أنا مدية وعنا كده وعن معلومات تتنمى عن أبي بعد أن نسمع كيف تروي قصة شهادة أبي وأنها كانت معه وكيف أن يقيننا جعلها في درجة عالية من القول أول شيء تنقل عن أبيها أنها سألته ما أشد اجتهادك؟ شو يعني اجتهاد؟ يعني كثرة الأيام، كثرة القراءة، كثرة الصوم، كثرة قراءة القرآن. يعني الأمير عليه السلام هذه البلاغة بأن بعد أن الدرس للأجيال كلها وهب لي الجد في تشريطي. يعني الدين تدين عن جد. مش تدين الله. لا شيخ فيه ولا شيخ فيه تدريبه عن جد ينتجن مع الهدف من الخلق وما خلقت الجن والانس الا مش ياكلوا ويركبوا نورهم معيشين وعذاب في العباد ليعبدون ذيك المعاناه وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره انا ليس لك انت نصيبك من هذا بتقول ما أشد اجتهادك أنه هي متعرفة أن أبوها شديد العباد شديد بذل الجهد في العباد فقال يا بني سيجيء قوم بعدنا وطائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد أولهم هؤلاء الذين يؤمنون سوادا على بياض فهل الزمان هؤلاء الذين قال عن رسول الله صلى الله عليه واله اخواني قال له بعض الصحابه اولسنا اخوانا قال انتم اصحابي اولئك اخواني الان ما يجري في المواجهات مع بني اميه العصر يكشف عن بعض من اليقين هنيئا لاصحاب المدينه هنيئا لاصحاب المدينه لا ايمان زمان موجود ولا كرامات ومعاجز متواصلة بحيث انه ادعى ايمان الناس وترى هذا التشابه على الشهادة يعني زمان امام الزمان بكثرة من واحد راهب عند امام زمان وامام زمان يامره اعمل كذا يوقف يطمئن ترى على الشهادة في زمن الغيب أو يكون الاندفاع هذا الاندفاع هذا أمر فعلا طيب الأمر الآخر الذي تنقله قنواء بنت سيد الهجري عن أبيها العلاء والكتمان هذا موضوع شديد الأهمية بتمنى يكون واضح أنه الحذر الأمني الوعي الأمني في صوت بناء الشخصية المؤمن لأن الذي لا يحذر أمنيا لا يستطيع أن يواجه العدو المبين الشيطان إطلاقا وهذا يصير متدين أبدا متدين هو الحذر أمنيا يعني يقتل المسائل بحثا وتحقيقا واحتمالات حتى لا يؤتى من أحد هذه الاحتمالات الكتمان أثر يعني واحد بيكون عنده خبر عن بده يوصل معلومات تضر بالمؤمنين بده يكون عنده كتمان أما إذا كان يميل إلى السرقة أو الحكي لأنه بيعرف واحد مقاوم وهذا المقاوم حكي له شو صار ببسط هون وهونيك وبأي مكان وصار يحكي لو بتشوف قصايا المعلومات كذا والدافع إلى هذا الكلام أن يثبت أنه مهم وإلى علاقة المقاومة يعني الناس يقولوا مقاوم مقاومة وإلى علاقة يعني بتكلم بشعر جيرانه مثل بنت خالد المسلمين والعياذ بالله هذا قد يؤدي إلى قتل مجاهدين وحصل في إيران في بداية الحرب أنه تقول لابنها تعلم انه في حركه الجمهوريه للثوره الاسلاميه ان هؤلاء المنافقون خطرون فبطمنها اطمئن والدتي نحن مربينا هو بعيدا بتروح خير المؤمنه بتحكي باخلاص قدام امراه هذيك الامراه كمان باخلاص بتحكي قدام ابنها بيطلع ابنها من المنافقين غلط وبيخطط وبيقتلوا ابن المراه كانت الأم شريكة في قتل ابنها. الآن نحن في وضع نحتاج إلى هذا الدرس من قنواء الذي تنقله عن أبيها رشيد الهجري. الراوي يقول: سمعت قنواء بنت رشيد الهجري تقول: قال أبي يا بني أميت الحديث بالكتمان واجعل القلب مسكن الأمانة. أميت موت الحديث بالكتمان، يعني بدك ما حدا يكون ريحة الحديث أصلا بتحكيه نهائيا. أميت الحديث بالكتمان واجعل القلب مسكن الأمانة. هو من عم يحكي قمة في اليقين أنا مش مجاوب الحديث عن كراماته وخصوصياته، لكن ينقل البعض انه دخل الى بيت شخص اسمه ابو اراكن. دخل يعني هو عنده قدره لما اتاه الله عز وجل واعطى النبي عليه السلام باذنه سبحانه وتعالى ان يفوت على مجلس وما يفوته. مع ذلك عم بوصي اجى على بيت ابو اراكن ومطلوب من ابن زياد. ابو اراكن قعد مع ناس برا وشوفوا اجى فات لعنده لجوا. قصة طويلة جدا، بس إنه هو عنده قدرة على التحدي ومع ذلك عم بحس على الكتمان بهذه الطريقة. قنوة أو قنواء بنت رشيد اللي لها خصوصيات وعلماء ترجمونها وكتب الرجال من الرواة عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كما تقدم، أخوها أبو سعيد أيضا من الرواة، وحتى في بعض المصادر مثلا تهذيب التهذيب لابن حجر أيضا حديث عن أحد أخوتها أنه من الرواة. هي من الذي أثر على رشيد الهجري. في كتاب اختيار معرفة الرجال اللي هو رجال الكهفي يعتمدوا على صفحة 71 ينقل عن الراوي قال لها الراوي قال لقنوة خبريني كيف كانت شهادة أبيك ماذا سمعت منه؟ تقول سمعت أبي يقول أخبرني أمير المؤمنين عليه السلام أخبر بكل ما يجبه. ومن جملة الإخبارات لا راح كمل النص، من جملة الإخبارات أنه يكون بمكان عظيم فيأمر الأمير عليه السلام بأن يحضر التمر هذه النخلة بالخصوص. جابوا التمر من الرطب وأكلوا رشيد تعلق ما أعطي هذا التمر، قال له الأمير عليه السلام ستصب على جذعه. يقين رشيد خلاه يصير يصير الصبح والليل ويقول له للجذع أنه أنت تنبت لي وأنا أنا بالانتظار معنا. بعدين شافوه انقطعوا السعفات، بعدين بعث وراء ابن زياد قبل ما يكون معروف وديته، قبل ما يكون معروف إنه يعني ابن زياد مقرر قتله، فبلاقي الجمع النفس نفته بعرفة، بلاقيها قصر اللي بيسموه الإمارة، قصر الإمارة. وهكذا إلى أن صلب عليه قال بتقول أخبرني أمير المؤمنين عن أبوه صلوات الله عليه فقال يا رشيد كيف قدرك إذا أرسل إليك دعي بني أمير دعي عن الدعوة فقطع يديك ورجليك ولسانك على الحكي سنة لأن الصور وحدها بين الأمير عليه السلام وبين الأمير لأن الصورات وقطع يديك وإذا عنده بلد وبسكون موجود يعني بيقطع يديه ورجليه ولسانه قطع يديه ورجليه والسيوف بزيادة بيكذب الأمير خلال سنة ما قطعه لما صار يحدث الناس بعظائم الأمور الولائية اللي ما يتحملها المدعام قطعوا سنه لكن أول ما قطعوا سنه بنته حامل يديه ورجليه وميته معه ظهرون من القصر حاملينه وهي ماشي حد وحامل يديه ورجليه وحتى يعني أول شيء قطعوا دائرة زي قصر الإمارة وبعدها أخذوه بدل الصندوق طلبوه يمشي معه وصل خبر لأبي زياد إنه هذا بيفضحكم ما دام الثاني فأمر القطر شو بيقول له السيد للأمير قلت يا أمير المؤمنين آسف ذلك إلى الجنة من تعلم تعلم من أهل مصر حدث النبي صلى الله عليه وآله عن شهادة بيرد وفي سلامة من دينه يا أمير المؤمنين أسأل ذلك إلى الجنة فقال يا رشيد أنت معي في الدنيا أنت معي في الدنيا والآخرة قالت قنوة بنت فوالله ما ذهبت الأيام حتى أرسل إلي عبد الله بن زياد الدعي فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام فأبى أن يبرأ منه فقال له الداعي بأي ميتة قال لك تموت قال له أخبرني حبيبي أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ فتقدمني فتقطع يدي ورجلي ولساني فقال والله لأكذبن قوله فقدموه فقطعوا يدي ورجلي وتركوا لسانه شو بتقول قدما فحملت أطراف يديه ورجليه من الثاني شو بين فحملت أطراف يديه ورجليه فقلت يا أبتي هل تجد ألما مما أصابك لو ما عند يقين وعارف أنه علوم منزلة أبوها تسأل السؤال أنه عادة من تتعمل لك حالة تبدأ حظة تنهار ما بعد يتحرك حملت أطراف يديه ورجليه فقلت يا أبت هل تجد ألما مما أصابك فقال لا يا بني إلا كالزحام بين الناس كيف واحد يتمشى المطرحة والزحام فلما احتملناه هي عم تكمل فلما احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله فقال ائتوني بصحيفة الندوات أكتب لكم ما يكون يعني أنا بحكي لأنه عارف كده وأن تكتبوا أكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعة هو حمالة الأسرار فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات رحمه الله في ليلته الأنبياء عليه السلام كان يسميه سيد البلايا يعني أحد المصادر الكبيرة أن أنت ستبت بلاء كبير وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسميه سيد البلايا وقد كان ألقى إليه علم البلايا والمنايا وكان في حياته إذا لقي الرجل قال له فلان أنت تموت بميتة كذا وتقتل أنت يا فلان بقتلة كذا فيكون كما يقول رجال العالم يعطي المعصوم لأوليائه بحسب المصلحة وحسب القابليات والاستعداد هذا بالنسبة لقنوة لرواية الحديث أنها رواية مرات أنها ترجع مع الإمام المهدي أو هذا اليقين بخليها جديدة أنها ترجع مع الإمام صلى الله عليه وسلم وقد سمية كتاب الاستعارة يقول كانت أمة لأبي حذيفة المغلوب فزوجها من حديثه ياسر أبي عمرو وأبي ياسر وكانت صبية لما عرفت في الله وخبرت على الأمة في ذات الله في كتاب البلاغ للأسر الأشراف عن أمها أن عمارا طبعا اللي استشهدوا صبية وزوج ياسر وابنهم عبد الله خير العمار ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصبر على ياسر كان هم ثلاثة مع عمار نجا من قتل وقت فالمهم الشهداء ثلاثة واللي قتل سمية أبو جهل وبنفس المرحلة كان تعذيب بلال اللي كان يقول أحد الأحد كما هو المعروف. نوصل للعظيم أم أيمن. أم أيمن امرأة حبشية يعني سوداء. أم لأسامة بن زيد يعني أسامة بن زيد كان أسود. وبيقولوا لها أم أيمن لأنها قبل الوالد أسامة قبل زيد بن حارثة كانت قد تزوجت شخصا وجاءها ولد اسمه أيمن فأيمن هو ابنها الكبير حي لأسامة من أمه مش حي من معه أم أيمن المعلومات إذا بدنا نلخص يعني حسب مصادر مختلفة هناك رأي أنها من سبي أصحاب الفيل لما هجموا أصحاب الفيل وكانت الهدية للنكراء سبيت أم أيمن اسمها بركة اسمها بركة سبيت وكانت من نصيب عبد المطلب عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه العظيم شيبة الحمل وهبها لعبد الله ولد الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه واله ولدها واعتقها وتزوجها ثم كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي كانت حاضنة النبي وكانت حاضنة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم جمعت بين حضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضانة لأنه حسين عليه السلام وكانت على علاقة خاصة بالزهراء عليه السلام وبعد شهادة الزهراء قررت أن لا تبقى في المدينة خرجت من المدينة التي أن تبقى في المدينة بعد شهادة الزهراء صلى الله عليه وسلم أم أيمن هي اللي بتسمع أنه طلب من الزهراء عليه السلام أن تأتي بشهود حول فلك فهجت أم أيمن في هذه الأيام وقالت للأول والثاني ألم يقل رسول الله أم أيمن امرأة من أهل الجنة أنا شفت عم شدة وقدامي صار الرسول فداك النبي صلى الله عليه وآله أعطى فداك للزهراء نحن قاعدين جاء جبرائيل قال النبي صلى الله عليه وآله أنا رايح مع جبرائيل بدي أحدد لي حدود فداك ورجع النبي صلى الله عليه واله واعطى فداك الزهراء عليه السلام وسيد الحسن والحسين والامير عليه السلام وردوا سيادتهم كلهم والامير عليه السلام ناقش انه هذا يعني في موقعه من اتباع رسول الله الى اخره قد يقول لهم ايمان غير بعض الخصوصيات اذا بدنا نلقي نظره سريعه على بعض ما في المصادر هم ايمن اسمها بركه حاضنة النبي كان يقول عنها هي أمي وتعبير ثاني أمي بعد أمي كان النبي صلى الله عليه وآله يزور بيتها والصحابة من بعد كان يزور بيتها هذا يدل على موقع المرأة في المجتمع الإسلامي امرأة عاقلة و يعني طريقة إدارتها للأمور وحسن تصرفها موقعها هو هذا الموقع. امرأة حبشية سوداء ايضا من بعض اصحابي وفي يعني بعض من كان في موقع الثلاث يعني يزور بيت هون بيقول للصحاب فقط لكن مكان اخر بصرح منه. وهي التي جهزت فاطمه عليها السلام وقت تزويج الامير الزهراء هي تولت تجهيز الزهراء سلام الله عليها وهي زوجة زيد بن حارثة. زيد يعتبر حب رسول الله، حب يعني كان يحبه الرسول كثيرا، وأسامة أيضا يعتبر حب رسول الله، أيضا كان يحبه كثيرا. نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذه بقية أهل البيت، يعني أنه كانت معهم أنا بنت وهب، وكانت مع سيدة خديجة. والآن هي مع بقية أهل البيت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. خلينا كما ذكرت أنا عم أتابع الخصوصيات نفكر بالموقع الذي تكتبه هذه النصوص للمرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل وبين الموقع الموجود. طبعا الموقع الموجود الان مبني على عدم الاهتمام بعلم المرأة. واذا بدنا نهتم بالعلم نهتم بالتعلم بلا دين. مثل الروايه الدينيه، هل حتى في معاتنا الدينيه حتى بكثير من حوزاتنا بنشوف انه الامام بالغيب مش موجود هذا التدين الحقيقي المبني على الايمان بالغيب. في مصدر اخر نجد كان رسول الله صلى الله عليه واله يقول ام ايمن امي بعد امي وكان يزورها في بيتنا وشهد لها في الجنه. طيب هاجرت أم أيمن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأدركت المدينة والمسجد يبنى، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فترة قليلة هاجرت. مين بيقول هذا النص؟ النووي للدواعي فجروا قبره بنوى بحوران عنده كتاب اسمه المجموع، يعني فجروا قبره لأنه صوفي، لأنه بحب أهل البيت عليهم السلام. عندما يتحدث عن هجرتها بقرارتم عبارته، وبعدها يقول في النقاش في العبارة، وقد عطشت وهي مهاجرة، فنزل لها دلو من السماء من عدوها النووي في كتابه اللي اسمه المجموع جزء 14 صفحة 185 فشربت فما ظمئت بعد ذلك أبدا وكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش في الصوم في الهواجر فما عطشت. طيب إذا يعني أردت أن أدقق في هذا النص، نص الدلو نجد أنه حصل حسب مصادرنا، لكن مش في هجرة أم أيمن من مكة إلى المدينة، وإنما في هجرة أم أيمن من المدينة إلى مكة بعد شهادة الزهراء عليه السلام، عندما قررت كما أشرت قبل قليل أن تغادر المدينة لأن الزهراء عليه السلام توفيت وهي تريد أن ترى المدينة بدون الزهراء صلى الله عليها في الطريق عطشة فتوسلت ونزل الدلو وفعلا كانت لا تعطش بعد ذلك وتعرضت للصوم في الحر الشديد عندما تمتحن على شبكة المعطش بعد ذلك الدلو الذي نزل وشربت من جملة الروايات حول أم أيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها ذات مرة فقال لها ما لي لا أرى في بيتك البركة. قالت يا رسول الله لبيت ما في بركة فأعطني اسم البركة. لبيت ما في بركة قال لست أعلم ذلك ذاك فاة تتكلمين وأنا منذ البيت فاة في بركة يستقي ولدك من لبنها وتطعمين من سمها وتصلين في مربضها. رواية أنا نساء في البيت فلا علاقة بفرص العمل لا علاقة بدعم الوضع الاقتصادي والفلاح بس عم بكتر إذا قبله شغل من منزل هالأمور يعني تساعد على استقلال والاستقلال الاقتصادي له علاقة بكل شيء الاستقلال الثقافي والسياسي والأمن والعسكري. من جملة الروايات عن أم أيمن أن جيرانها ذات مرة دبوا الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعرفوا منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم أيمن امبارح بكاء 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 شو القصة بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم ابن له أم أيمن جيرانها بيقولوا له هيك لا أبكي الله عليك. طبعا هو عارف صلى الله عليه وسلم شو اللي فيه وقالت له امر عظيم ما في يحكينا انا قولي رؤياك الله ورسوله اعلم ممكن تكوني خايفه منها ما تخوف. قالت يا رسول الله رايت رؤيا عظيمه شديده رايت في ليله هذه كان بعض اعضائك ملقا في بيتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نامت عنك يا ام ايمن يعني في ذات الليل تلد فاطمة الحسين عليه السلام فتربينه وتلينه يعني بتتولى أمره فيكون بعض أعضائه منه. فلما ولدت فاطمة عليه السلام للحسين في اليوم السابع أم أيمن حامل الإمام الحسين سلام الله عليه وليل عند الرسول فحلق رأسه وتصدق بوجه شعره وعق عنه ثم هيأته أم أيمن ولفته في برج رسول الله صلى الله عليه وآله أقبلت به إلى رسول الله فقال مرحبا بالحامل والمحمول يا أم أيمن هذا تأويل رؤياك اللي ما خليت الجيران يناموا وبكر الصبح وبالقوة حتى حكيتي لي يا منام هذا تأويل رؤياك. من جملة المصروف عن أم أيمن اللي أشرت له بالبداية حديث طويل جدا الإمام السجاد رحمه الله عليه ينقله عن سيدة زينب عليه السلام. سيدة زينب تقول حدثتنا أم أيمن كذا وهي تسأل سيدة زينب عليه السلام تسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن هذا الحديث عندما ضربه ابن ملجم ويؤكد لها ويحدثها كأنه بكم في هذا المسجد. الحديث الطويل شو بيقول عنه؟ طبعا رح اذكر بعض الاكثر منه فقط. بيقول له الامام السجاد لقدامى من زائد راوي هذا الحديث فلاخبرنك بخبر كان عندي في النهب المخزون. يعني من اهم الاخبار المدثره. بآخر الحديث بيقول له قل إليك ما لو ضربت في طلبه أعضاف الإبل حولا كاملا لكان قريبا. شو الخلاصة؟ الخلاصة بيقول له لما سويت الله عليه أنه على أبواب مبادرتنا لكربلاء أنا بدي أطلع من كربلاء وعملتي سبايا ووضعنا وجرح على الأرض نظرت فكادت نفسي أن تخرج ونظرت إلى أحمد في زينب فعرفها. بقول سلام الله عليها قالت ما لي أراك تجلد بنفسك يا بقية الجد هو من زمان وهو أعرف بأن ما معلوم لكن هي قصتك حتى توصل إلى شيء توصل إلى الطريق. ما لي أراك تجلد بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي. فقلت قلت وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجين بدمائهم مرملين مسلبين لا يكفرون ولا يعرون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر. فقالت لا يجزعنك ما ترى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدك وأبيك وعمك ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبي سيد الشهداء لا يدرس أثره. هذه الملايين الزاحفة في هذه الأيام إلى كربلاء في خط هذا يقيد الزينبي لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. ثم تحدث مولانا سيد زينب الهاشمي جزاه الله عليه بما سمعته من أهل الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيت أمير المؤمنين وزارة عليهما السلام وعملت أمهان عن أكل وفي أكل أيضا بالبيت وبعد ما أكلوا النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى أهل البيت مسرورا بهم وثم تأمل أطال التأمل وبدأ بالبكاء بكاء سجد شكرا لله وبدأ بكاء 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 لسنين تهيأوا يسألوه ثم بيسألوه فيحدثهم بما سيجري عليه من بعده والنتيجة أنه يحفظ الله عز وجل الذكر ويبقى هذا الخبر هو الذي تسأل عنه سيدنا زينب عليه السلام أمير المؤمنين بعد أن أصيب قالت زينب فلما بعد ما قالت الحديث الطويل فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي عليه السلام ورأيت ما حال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث مع سيدة زينب عن سبيها إلى الكوفة ورأيت عليه أثر الموت منه تلك الضربة قلت له يا أبا حدثتني أم أيمن بكذا وكذا وقد أحببت أن أسمعه منك فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن لهت قلبي لعله لم يكن يستطيع أن يطيل الحديث فاختصر وكأني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد أذلا ذاكرين تخافون أن يتسطفكم الناس فصبرا صبرا في الطريق إلى صفين أيضا أي صبرا صبرا يذكرنا هناك عندما نزل في كربلاء قال خاطب الإمام الحسين صبرا يا أبا عبد الله صبرا فلقد لقي أبوك من ربك لن لي تنقى. هنا يقول صبرا صبرا. هو الذي خلق الحبة وبرى النسمة ما لله على ظهر الأرض يومئذ ولي غيركم وغير محبيكم وشيعتكم. يضيف أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبرنا بهذا الخبر إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير صرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول: يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلب قتل الحسين. انتهت القصة عند الشيطان، لكن الله عز وجل يريد أن يظهر دينه على الدين كله. يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة فجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم أي أهل البيت وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وبأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح، لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر. سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، أبحث عن موال لعلي أقبل بسببه، أقف خلفه يؤمن على دعائي أو أردد معه دعاءه لعلي أقبل بسببه. سيدي ومولاي، أريد أن أكون من شيعتك حقا وصدقا، ونخاف من هذه نفس الأمارة بالسوء، فمن لنا؟ سيدي استأذن على الموالي هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر حتى كرمك سيدي وأمر كرم الله تعالى؟ أنت قلت أعينني ورعاك واجتهاد، ومن أين أنا سيدي إلا برحمة الله تعالى يا مظهرها والتجلي. سيدي من علينا بمعاتك الله عز وجل بالقبول، نختم عليك بحق جندك المجاهدين في جبهات القتال بدماء الشهداء والمجاهدين بجراح الجرحى لمعاناة عوائل الشهداء وجرح عوائل المجاهدين. نختم بغربة أهلنا في اليمن ولأهل اليمن مع أمير المؤمنين كهف خاص خصوصا الدم. يا قارئ الدم من المتيار خوفا بجندك بحق جندك في اليمن سيدي في البحرين وما أدراك في البحرين وفي كل مكان خصوصا في الشام والعراق. نسأل الله عز وجل أن يمن بالنصر المؤزر ويرينا هلاك آل سعود وأسيادهم سائر اليهود وأمريكا وجميع الكافرين، ويعزز سبحانه وتعالى في فرج وليه مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى بن الشريف وملائكة الله تعالى العزيز. الحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد نور الله تعالى عليه وأرواحه ولمن المعظمين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قال عنهم المقدس في البلدات إلى أرواح الشهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين العراق الشام نيجيريا البحرين الحجاز وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها وإلى أرواح أمواتنا ولحق أرحام المسلمين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم إلى الجميع عندي صواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب أدنى وتلهم النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه